أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المصطفين. كان الكلام في أن البراهين على المعرفة الإلهية التي تنطلق من الآثار يمكن سبكها وصياغتها بقالب براهين الصديقين، فلا تبقى تلك البراهين على حالها من دلالة غير الله على الله، بل دلالته تعالى يا من دل على ذاته بذاته، من دلالته تعالى على ذاته بذاته، وهو الضابط في برهان الصديقين الذي يعبر عنه في المصطلح العقلي البرهان اللمي، لما من العلة إلى العلة، من الخالق إلى الخالق، بخلاف البرهان الإني من الأثر على المؤثر. فإذا هناك إمكانية بل حقيقة من إمكانية قلب براهين الآثار، براهين الإنية إلى براهين لمية، هذه نقطة ومحور. النقطة والمحور الآخر الذي يذكر في بيانات أهل البيت مختص بهم، ذكرنا دون حتى المدارس المعرفية الكلامية الفلسفية العرفانية الأخرى لم تذكر هذا الشيء. النقطة الأخرى سنبين كيف الضابطة في ذلك المبينة في كلماتهم عليه السلام، كيف أن برهان الآثار يصير برهان صديقين، برهان منه تعالى إليه، برهان يا من دل على ذاته بذاته. سنبين ذلك الضابطة الصناعية في ذلك. النقطة الأخرى التي تشاهد في بيانات وتعاليم أهل البيت ولو بلحاظ حتى تعاليم القرآن، أن المعرفة الصديقية الجامعة هي التي تشتمل على معرفة براهين الصديقين والضم إليها براهين الآثار التي هي صورة آثار لبا تؤول إلى براهين الصديقين، كي تكون معرفة جامعة. فهذه قيمة بعد أكبر لبراهين الآثار، البراهين الإنية. عادة مثل المتكلمين الفلاسفة العرفاء ما لا يحفلون بالبراهين الإنية كثيرا، يذكروها يتعنون البحث فيها، ولكن طردا للباب، تعليما للمتعلم، تدريبا للباحث، وإلا همهم وغمهم ودقتهم في براهين الصديقين حسب منهج المدارس المعرفية هكذا. بينما هنا كما الآن سيمر بنا في كلام سيد الشهداء في دعاء عرفة أو في روايات أخرى عن أهل البيت عليهم السلام، تبين أن براهين الآثار يحفل بها لأنها تنقلب إلى براهين صديقين، وبالتالي تنقلب إلى وجوه وزوايا عديدة لمعرفته تعالى، ومعرفته تعالى بكل الوجوه أتم من معرفته تعالى بوجه من الوجوه. معرفة الشيء بكل وجوهه، بس ولو بالمقدار الميسور، أتم من معرفة الشيء ببعض الوجوه. شيء طبيعي، هذا منطقي وفطري. إذن دي نقطة بعد أخرى أكمل وأتم، وأكمل وأتم في تطوير براهين الآثار، في تطوير البراهين الإنية لم يلتفت إليها مدارس المعارف، وهي نقطة مهمة جدا. نقطة ثالثة نضيفها قبل أن نخوض في متن الكلمات في الدعاء، نقطة ثالثة لطيفة، أن هناك جدل معرفي لدى المتكلمين ولدى الفلاسفة ولدى العرفاء ولدى المفسرين ولدى المحدثين، كل مناهج الباحثة عن المعرفة الإلهية عندهم جدل ولغط في مسألة، ما هي؟ عندهم جدل ولغط في مسألة، أنه أمر الله تعالى للكمالين من البشر فضلا عن من دونهم، أمر الله تعالى للكمالين من البشر، للكمالين من المخلوقات، بأن ينشغلوا فترة ما، افرض بالمعاش، بالدنيا، بعالم الخلقة، يعني انشغال بغير الله، كلمة جامعة. النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. زي النكاح تشاغل، بينما النبي عيسى والنبي يحيى سيدا وحصورا، شلون هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في ذيل أحد الآيات، إنه لما سمع عن بعض الصحابة مثلا نذر أن لا ينام الليل، وبعضهم نذر أن لا يأكل، لا يفطر النهار، وبعضهم نذر أن لا يقرب زوجته وحديثه، قال إني أصوم وأفطر، وفي الليل أقوم وأنام، وأنكح النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. زين سنة سيد الأنبياء أعظم من سنة النبي عيسى والنبي يحيى. كيف تكون سنة سيد الأنبياء أعظم؟ هذه عند بحاث طبعا بلا شك سنة سيد الأنبياء أعظم، هذا لا ريب فيه، بس كيف تفسر بأن الإقبال على ما هو دوني دنيوي معاشي غيري غير الله يكون سنة النبي، وفيه كمال أكثر من سيدا وحصورا؟ حتى النبي يحيى والنبي عيسى، النبي يحيى لم يكن يضحك، دائما في خشية، بينما النبي عيسى كان يخشى ويفرح، يعني يبتسم، وهو أعظم مقاما من النبي يحيى. فكيف يعني يصير هذا؟ يعني هل الإدبار تساؤل عندهم، قلت لك المدارس المعارف سواء عرفاء مفسرين متكلمين فلاسفة غيرهم، كيف يصير الإدبار عن الساحة الإلهية قرب تقرب إلى الله؟ سيد يعني شلون؟ بعضهم قال خذ لأنه بأمر الله فيكون قربه، بس هذا بيان مبهم إجمالي. هو الكلام شلون يكون الإدبار بأمر الله؟ إذا كان إدبار عن الله فكيف يكون بأمر الله؟ كيف يتعلق أمر الله بالإدبار عنه؟ يمكن يعني؟ هني الكمال المتوازن المتوازن المتعادل في سيد الأنبياء الذي لا يشاهد في بقية الأنبياء. هذه النقطة التي نحن فيها تشرح، سنبين شلون تشرح هذا الجواب عن هذا اللغط في المعرفة. هذه النقطة دعوني أبينها بعد ببيان آخر. المتكلمين والفلاسفة والعرفاء والمفسرين أخذوا نصا من أمير المؤمنين وبنوا على أن هذا هو الميزان، وغفلوا عن نصوص أخرى لأمير المؤمنين والأئمة ومن قبلهم النبي والقرآن. بيان نفس النقطة الثالثة بس ببيان آخر. المعروف في العبادة أنها على ثلاثة أقسام: عبادة العبيد وهو من يعبد الله خوفا من النار، عبادة التجار ممدوحة وتوجب نجاة وهي عبادة الله طمعا في الجنة، عبادة الأحرار وهي وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، عبادة الأحرار أو المخلصين أو المخلصين. جيد، فإذا العبادات ثلاث أقسام: عبادة الأحرار، عبادة التجار، وعبادة العبيد. عبادة الأحرار أكمل العبادة، عبادة الشاكرين، عبادة الأحرار يعبرون عنها، عبادة الأصفياء، عبادة المخلصين أو المخلصين، تعابير عديدة. من الذي يعبد الله لله همة أكبر من الجنة ومن اللذائذ الجسمانية أو الشهوانية. خب إذا كان كذلك لماذا يدعو القرآن الكريم ويرغب في الحور العين ويرغب في الجنان والأكل نهر من خمر لذة للشاربين المطعم المأكل؟ يعني إذا يدعو القرآن للعبادة الدونية لماذا؟ لماذا القرآن يرهب من الجهنم؟ يريد أن يدعو للعبادة الدونية لماذا؟ لماذا لم يقتصر على العبادة العليا؟ بل هذا مشاهد حتى في أحوال سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، سيدة النساء، سيدة شباب الجنة، في المعصومين، أنهم يخافون من نار جهنم أو من النيران فرقا. شنو هذه عبادة أحرار؟ عبادة شلون؟ شلون تفسيرها؟ وإن كان خوف درجات. في رواية من الروايات شوهد الإمام زين العابدين في ساعة سحر خارجا من بيته وعليه أجمل ثيابه، فقيل له: إلى أين يا ابن رسول الله؟ في هذه الساعة وكأنما مثل المعرس يزف إلى عرس. قال سلام الله عليه: إلى خطبة الحور العين. خطبة الحور العين، إذن يعني ذاهب لخطبة الحور العين. زين، شنو خطبة، شلون خطبة الحور العين؟ قال: التهجد في مسجد رسول الله، وهي ثواب الحور العين. فهو عبر سلام الله عليه خطبة الحور العين. اي فالمقصود، او عندنا روايات يأمرونهم عليهم السلام، يقولون: من الجفاء الانسان لا يطلب الزواج من الحور العين بعد تعقيبات الصلاة. تشتكي الحور العين الى الله من المؤمن، لماذا هذا الجفاء عنده؟ غليظ، ليش هيك جاف؟ ايش فيه هذا المؤمن؟ مقدس جاف صاير هذا، غير يرغب في نعم الله. فمستحب، موجود في الرواية، مستحب أن المؤمن: اللهم أدخلني الجنة، اللهم قنا عذاب النار وأدخلني الجنة وزوجنا من الحورين. مستحب أكيد في تعقيبات الصلاة. لا خفا عن نفترض، فمستحب أكيد. زين، كيف يعني يأمر الشارع بذلك؟ هما صلى الله عليهم في أدعيتهم هذا اللغط موجود، هذا اللغط الموجود جوابه موجود في القرآن وموجود في بيانات أهل البيت إلى حد ما. مل سطر اكتشف من الروايات نفس النقطة. الآن نجي له، إن شلون عبادة الأحرار، عفوا العبيد، وعبادة التجار تتبدل، رغم أنها طمعا في الجنة وخوفا من النار تتبدل إلى عبادة أحرار. تتبدل إلى ماذا؟ تعبدت العبادة خوفا من النار، نعم، مع ذلك تصير بدل أن تكون عبادة عبيد تكون عبادة أحرار، في حين أنك فرقا خوفا من النار، في حين أن شوقا إلى الحور، مع ذلك تكون عبادتك عبادة أحرار وليست عبادة التجار. نفس البحث، يعني شلون أن المعرفة، معرفة آثار، معرفة متدنية تنقلب إلى معرفة عليا. نفس المبحث، ثلاث نقاط إذا نحن فيه، شيئا فشيء تتضح. الآن دعونا نخوض في هذا البيان الإجمالي الموجود في الدعاء الشريف، يشير إلى هذا المطلب، إن كيف برهان الآثار لبرهان الإني ينقلب لبرهان لمي، لبرهان الصديقين، برهان الصدق. سبحان الله، عجيب، برهان الصدق، عشان كأنما ذاك البرهان مو برهان صدق، أو صدقه أقل، برهان الآثار. يقول عليه السلام في الدعاء الشريف: إلهي، علمت باختلاف الآثار. اختلاف لها عدة تفسيرات، إن نحن مأمورين بالاختلاف إلى الآثار، يعني التردد في الآثار، مأمورين بعيلولة العيال، سواء عيالك أسرتك أو عيالك شعبك أو أهل مدينتك أو أصدقائك، العيلولة تختلف. مأمورون نحن بالاختلاف، يعني التردد على الآثار، هذا التفسير هكذا، أو اختلاف الآثار يعني التبدل التكويني، وتفاسير متعددة لها العبارة الشريفة. على كل التفاسير: إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار، إنسان ينتقل من طور إلى طور، جنين، نطفة، كذا، مضغة، علقة، كذا، ثم كسونا، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلقين. من بعد ضعف قوة، ومن بعد قوة ضعف، كذا كذا، حد يرد إلى أرض العمر، هذه كلها أطوار. علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك الغاية المعرفية، أن مرادك مني أن تتعرف، تتجلى، يظهر لك الإله في الآيات، أن تتعرف إلي في كل شيء. إذن برهان صار لني بدل ما يصير إني، أن تتعرف إلي، بس تتعرف إلي، لا، في كل شيء، يعني معرفة جامعة. النقطة الأولى والثانية، أن تتعرف إلي في كل شيء. زين، لما تتعرف إلي في كل شيء، النقطة الثالثة مصير واضحة، مصير كأنما المراد هو أحرار، الصير الجذب هو منه، الخوف الفرق منه هو، إجمالا تفصيلا سيأتي البحث فيه. أن تتعرف إلي في كل، تتعرف إلي أولا يصير برهان صديقين، برهان صديقين في كل شيء جامعية وضرورة جامعة، حتى ضرورة معرفة البراهين الإنية، لأنها لا يكترث بها، لا بد من الاكتراث بها، وقلب صياغتها إلى برهان الصدق والصديقين، حتى لا أجهلك في شيء. الإنسان صديقي عندما يكون في البيت الله الحرام، أو في عند قبر النبي، أو عند قبر أمير المؤمنين، أو عند قبر الأئمة. أما إذا خرج من تلك الأماكن المقدسة وذهب في غمار الحياة، انقطع عن الصدق وتلوث، لا، هذا ليس بدي معرفة كاملة، ليس بدي سير معرفي كامل، حتى لا أجهلك في شيء. حتى لا أجهلك في شيء، شوف كلام العقيدة، كيف رأيت صنع الله في كربلاء؟ يعني كربلاء إذا نريد وجهة وصفحة منها، عتو الظالمين، شراسة الأشرار، عنجهية سفكهم للدماء، انتهاكهم للحرمات، لكن العقيدة ماذا تقول؟ ما رأيت إلا جميلة، حتى لا أجهلك في شيء. يعني شرارة الأشرار وفسق الفساق لا يحجب رؤية الله عند العقيلة، لا يحجب عن رؤية الله. سبحان الله، حتى لا أجهلك في شيء، يعني في موطن، في حالة. إنسان بعض الأحيان يصير سبوح قدوس في الأماكن المقدسة، من يروح في بحر بيئات ملوثة، خلاص بعد السبوحية القدوسية تروح من الإنسان. لا، العقيدة تقول هذه الرؤية، الجمال الإلهي في خضم الملوثين والعتاد والفراعنة والظالمين لا يحجبها طغيانهم وفرعونيتهم لا تحجب عن أن القاهر القادر الجميل الجمال هو الله. هذا مطلب آخر، مقام آخر. حتى لا أجهلك في شيء، هؤلاء ما يحجبونها عن رؤية الله. مقطع آخر يتناول دي النقاط الثلاثة، المحاور الثلاثة اللي نحن فيها، وللآن ما بينا الوجه الصناعي كيف. مقطع آخر إن شاء الله، ثلاث مقاطع الآن أو أربع في دعاء عرفة يشيرون لنفس المطلب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.